إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، الذي يترتب على التأمل والتدبر في الوحي الذي هو القرآن والذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرتبط به بواقع يعيشه المسلم ويسلكه، ينظر إلى شرع تميز به المسلم عن غيره من البشرية، حيث يتبع الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيتعين عليه اللزوم والسلوك. ختم الله عز وجل رسالاته بمحمد صلى الله عليه وسلم للعالمين بشيرا ونذيرا، فيلزم المسلم أن يرى دينه فيه وفي غيره. فالمسألة ليست فقط وعظا وترهيبا وترغيبا كما هو مشهور على المنابر، وقلت هذا كثيرا، وقد ترون هذا في خطب مسجدنا هذا ممن انتقيتهم من طلبة العلم الدارسين الحافظين للقرآن والسنة وعلى فقه وعلى عقيدة قوية كما ترون. فالمنبر فقه، عقيدة، لغة، معاملات، أداب، أخلاق، سلوك، في صورة ترغيب وترهيب. هكذا كان منبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فمنبر لم يكن أبدا للمرتزقة الذين يسوقون القصص الواهية والأخبار الموضوعة في الدين، فيحدثون المجتمع المجتمع إليهم فيخربون العقول بما لا ينقل. وهنا المشكلة، فالمسألة ليست حكايات نتذوقها ونصفق لها لحظة ثم نتناسى، لكن المنبر علم، والعلم حياة، والجهل موت. والرجل لا يولد عالما، إنما العلم بالتعلم، والعلم له مسالكه، وهو طريق وعر لا يكون في سنة ولا في سنتين ولا في عشر سنين ولا العمر. فقد تعلمت وتعلمت من مشايخ هنا وهناك أنه مع العطاء في بناء لا يفترقان أبدا، فالبناء قائم ولا شك، في ظل عطائك لابد من البناء، فمن زعم أنه اكتفى بالبناء فهو على سلم الجهل ولا شك. تأملت حديثا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. تأملت الحديث فرأيته مناسبة بليغة لعنوان فقه الزواج، ولكن من منظور تنزيل وتخريج على واقع تعيش أمة، وأتطرق إلى أحكام قد تسمعونها لأول مرة وقد لا تسمعونها أصلا لنرى الواقع الذي نعيشه. وأقول المسلم في واد والدين بتعاليمه وإرشاداته في واد آخر، والكل يتغنى بدين وشرع وسنة، وتاهت هوية الدين بين المسلمين. أين التعاليم؟ أين الإرشادات؟ أين التوجيهات؟ أين العقيدة، العبادة، المعاملة، الأداب، الأخلاق، السلوك؟ محاسبة يجب أن يقف أمامها المسلم في حيز المساءلة، من هو وأين هو حقيقة من دين ربه، قبل أن يتغنى بمنصب أو قبل أن يتغنى بمادة أو بحسب أو نسب، من هو حقيقة؟ والله لو تسألنا هذه المساءلات لانصلح الحال كثيرا. ولو خفنا الله عز وجل ورجونا الله عز وجل على الحقيقة لتغيرت الأمور كثيرة، ولكن الحقيقة مزعجة مذهلة لأصحاب العقول النيرة والقلوب الناذرة حقيقة. الزواج ما من باب في الفقه يا إخواني إلا وله تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. كلمة اصطلاحي يعني عند أهل التخصص، فلما نعرف شيء في التفسير نقول لغة قالت والاصطلاح قال، يبقى الاصطلاح ما اصطلح عليه المتخصصون من الأئمة سلفا في التفسير، كذا العقيدة، كذا الفقه، وهكذا. فالزواج في اللغة وغالبا لا يفترقان غالبا، لكن ماذا لو اختلف التعريف اللغوي عن التعريف الاصطلاحي؟ قدم الاصطلاحي الشرعي لأنه خرج من شرع، خرج من نصوص قرآن سنة، خرج التعريف فيقدم على اللغة، لكن نادرا ما تنفرد اللغة وغالبا ما يتفقان. فالزواج أو النكاح هو معنى التداخل والضم، وسمي به لكونه سببه. النكاح اصطلاحيا عقد، وعايز احط كلمة جنب عقد، عقد دائم، فالعقد المؤقت باطل فاسد محرم، كما عليه دين الروافد الملاعين الذين يدعون في أوروبا لغيرها باسم دين الإسلام، فهم زناة يعثون في الأرض فسادا باسم الإسلام، والإسلام منهم بريء. دين آخر بعقيدة بفقه بمعاملات لا نعرف من طريق قرآننا ولا من طريق سنتنا ولا من طريق وحي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالزواج عقد دائم يتضمن إباحة الأنثى قصدا، من شرع؟ رب العالمين في قرآنه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعقد سبب حقيقي في الوطن، في الضم والتداخل. العقد وليس الحب، العقد وليست مجرد اقرا الفتحة، صار حلالا البيع لخاطب غريب بعيد، سيأتي فيه مزيد من كلام مزعج لكثير من المسامع. العقد سبب حقيقي لهذا، والنكاح حقيقة في العقد والوطء معا. ودي مسألة جدا مهمة يترتب عليها أحكام تأتي بعده. النكاح عقد حقيقة في العقد والوطء معا، للتلازم بين العقد والوطء. ما في وطء بدون عقد، وما في تداخل وظن بدون عقد. فسبحان من أحل الحلال لمصلحة غالبة فيه أو راجحة، وحرم الحرام لمفسدة غالبة فيه أو راجحة. فالزواج مشروع بكلام رب العالمين وبكلام النبي المصطفى الأمين وبإجماع الأمة. ثم الناظر فيما شرعه الله ورسوله ترى كثيرا من الحكم الدينية والدنيوية، منها حفظ النفس. وهذا يترتب عليه من المصالح والمفاسد حفظ النسل، ودي من الكليات التي اعتنى بها الإسلام، فحد الحدود في الحلال وحد الحدود في الحرام، فمن لوثها كانت المفسدة ومن حفظها كانت المصلحة. هذا ودين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه حكم عظيمة نص عليها الإسلام، ولست في حاجة إلى توثيق علم يؤكد أو لا يؤكد، كما سيأتي الحكم في ثنايا خطب آتية إن شاء الله تعالى في ظل هذا المبحث المهم من الواقع الذي نعيشه. هل نحن نتبع دين أم نتبع عقول أم نتبع غرب مرزول؟ حفظ النسل وقيده الذي يعبد الله عز وجل وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، ودي في مرحلة مهم عليه في حكمة ثانية، وهي تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك، وتحقيق مباهاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم وهم على ذلك، يعني على توحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية، توحيد الله، وحتى الله ربا يتعين عليك توحيد الله إلها، يعني مطيع له مستجيب له، فلا تقر به ربا وتترك إلها، هذا غير مقبول. هذا حال المشركون من قبل، حال المشركين من قبل، يبقى يقرون به ربا ولا يكون به إلها معبودا منفرد بالعبادة. توحيد أسمائه وصفاته، ما اخترعش اسم لله أو عطل صفة من صفات الله، لأن هذا كله دين أوحى الله به عز وجل إلينا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب اعتقاده. إذن تكفير أمة يتباهى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهم على توحيد الله عز وجل، توحيد الرب، توحيد الإله، وهم على عبادة، وهم على طاعة، وإلا فكيف تكون المباهاة بأمة غثاء كغثاء السيل لا قيمة لها بين الأمم بسبب طغيانها العقدي والفكري والسلوكي ليس لها لا أثر لها في إظهار عقيدتها، لا أثر لها في إظهار عبادتها، لا أثر لها في إظهار معاملتها، لا أثر لها في إظهار أخلاقها الحسنة، فصارت تبعا لأمة لا دين لها ولا طريق لها مرسوم، إنما هو العقل. هذه الحقيقة. فحقيقة المباهاة أن تكون الذرية على ما يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا المسألة، فليست القضية في قضية تكفير نفس، وإنما القضية في قضية تنظيم إداري للإصلاح. فكم من دولة فقيرة نشأت، وكم من دولة انتكست فافتقرت بعد غنى، فذاقت بتنظيم إداري محكم، وتكاتف أبناؤها مع مسؤوليها للمصلحة للإصلاح والرفعة بها. فالقضية مش قضية تكفير نسل والتحكم من تكفير نسل، لا، القضية قضية فشل إداري وتنظيم إداري. فتكاتب الأبناء، أبناء الوطن مع مسؤوليهم لإصلاح، لحب بناء وطن والمحافظة عليه وإعطاء كل ذي حق حقه. انظر حولك إلى دولة غير مسلمة وإلى دولة مسلمة، ترى ما أقول، كيف ضاقت واغتنت بعد فقر. هذا هو الواقع الذي نعيشه. ولا نتمتع في قضية تكثير نسل، تهكم، نعرض المعقول، نعرض المنقول على المعقول، فنرد المنقول بالمعقول المرزول، ونتهاجم هجوما قاتلا على شرع رب العالمين. والخلل في خلل التنظيم وليس في الشرع المنقول الحكيم، والواقع يشهد ويدلل على ذلك. ثم انظر إلى عقيدة المسلم في ذلك، وأرجو من إخواني التأمل معي والتركيز في هذا الملمح الرائع من القرآن. في سورة الأنعام يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ركزوا معي. وفي الإسراء قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إملاق يعني الفقر، نحن نرزقهم وإياكم. أعيدها مرة ثانية. قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، الآباء، وإياهم الأبناء. فهنا مرة جعل الأباء أصل والأبناء تبع. وفي الإسراء قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية الفقر، نحن نرزقهم وإياكم. فمرة جعل الأباء والأبناء تبع، ومرة جعل الأبناء والأباء تبع. ما هذا الملمح؟ ليظهر أن الجميع عنده في العجز سواء، وأن الرازق هو الله ذو القوة المتين. ده معتقد، ده معتقد. فمرة يقول: أنا أرزق الآباء والأبناء تبع، وأنا أرزق الأبناء والأباء تبع. فالرجل أو الوالد أو الأب والابن عاجز، والابن والأب عاجز، انتوا الاثنين عندي في العجز سواء، في العجز سواء، وأنا الذي أرزق هذا وأرزق هذا، ولذا في حديث ابن مسعود في الصحيح لما تكلم عن أكبر الكبائر قال أن تجعل له ندا وخلقه وأن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. وإذا يقول تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، لأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين معتقد. لكن هذا بلازم الأخذ بالأسباب في مسالك طلب الرزق، وأكرر وهذا بلازم الأخذ بالأسباب في مسالك طلب الرزق، فالأخذ بالأسباب واجب شرعي وترك الأسباب إثم شرعي. برهان ذلك في حديث ابن عمر سبق ذكره على هذا المنبر مرات في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم دينيا ودنيويا، والمرأة رعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم أيضا دينيا ودنيويا. ومن هنا فرع في مسألة مهمة يفرق بين تحديد نسل وتنظيم نسل، يفرق بين تحديد النسل وتنظيمه. فأما تنظيمه تقديما وتأخيرا زمانا ومكانا لمصلحة يراها الزوجان فهذا جائز ليس هناك ما يمنعه، مع اعتقاد ما ذكرته عن الله ورسوله. أكرر أقول مع اعتقاد ما ذكرته عن الله ورسوله. وأما تحديده بالمنع والقطع أبدا عمدا، ركزوا من هذه الألفاظ، أقول وأما المنع والقطع أبدا عمدا مع سبق الإصرار والترصد خوفا من الفقر فلا شك في تحريمه، لأنه محدث لله ورسوله. ولا يدخل في ذلك المنع من الإنجاب بسبب مرض يحول بينها وبينه كسرطان ككبد متأخر كفشل كلوي إلى غير ذلك من الأمراض التي يستحيل معها الحمل، لا يدخل في هذا. تكرار الحمل وتعدد الحمل أصاب المرأة بمرض أو وهن شديد يستحيل معه الحمل، فهنا الأصل يبقى وهي الأم. أو بسبب تعدد الحمل بجراحات كما نرى واشتهر اليوم الجراحات القيصرية التي يتعجل فيها الأطباء، أقول الذي يتعجل فيها الأطباء يتعجل، ودي لها مآخذ، لأن كل اللي بيجي من أوروبا كل شيء كويس، قالوا إنه برضو من باب الرحمة بالإنسان، من باب الرحمة بالإنسان ادعاء العملية القيصرية، ادعاء هم يقولون الرحمة بالإنسان، حق الإنسان أن يكون رحيم، كقضية الذبح ده قسوة على الحيوان، لا ده احنا نصعقه بتلقى الربع أرحم، أو نغرقه في المية أرحم، أو نخلع راسه مرة واحدة كده أرحم. ونسمع اللغط بقى هنا وهناك، فلا لي دين وهم لهم دين، ما لي وشانهم. فمن حقوق الإنسان اليوم أو رافة بالإنسان ان طلق المرأة مؤذي جدا لها وتتعنت فيه جامد وبتتألم فيه جامد، فلازم في شيء من الحنان ونطبطب يقوم نجرح، ندي تخدير اما كل واما موضعي ثم نجرح. وجرح مع جرح مع جرح مع جرح هنا يكون لا مجال للحمل بعد ذلك ابدا، اذ مستحيل ان يجرح المكان اكثر من 3 أو 4 مرات على تقدير الطب الجراحي. الغرب قال كده وبقى في دراسات يبقى كده احسن، لكن اصله مبني على ايه؟ على انه نرحم المرأة من مشكلة او معاناة اثناء الولادة الطبيعية. هذا ملمح من خلال الاستقراءات في الناحية التخصصية وهذا الذي نراه. ولذا اقول يتعجل الاطباء في مسألة الجراحات ويرهبون الزوج والزوجة، ما لي دخل الولد هيموت اجرح. لكن هذه لها مآغز اخرى، نسأل الله العفو والعافية. على كل حال اذا تعددت الولادة من طريق هذه العملية يقول لك خلاص كده ما استطيع تاني واصبح الحمل خطر، خرجت ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يفرق بين تنظيم وبين تحديد، وليس الأمر على ما شاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، والمعشر الجماعة والطائفة، الشباب معشر والنساء معشر والشيوخ معشر، لكن ليه قال يا معشر الشباب؟ لأن الشباب الداعي فيهم إلى النكاح والزواج أقوى، الرغبة في الزواج. أما الشيخ كلما دخل السن كلما ذهب لا يريده. فلذا اعتنى الشارع يا معشر، الخطاب للغالب يا معشر الشباب، فخص الشاب لقوة الداعي. وده الملمح: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباء مشتقة من المباء وهي المنزل، ونسب إليه النكاح، لأن الرجل إذا تزوج امرأة فقد بوأها منزلا. وعليه يجوز أن نقول من استطاع منكم الجماع والوطأ فليتزوج، ودي لها مسألة فقهية مهمة تأتي. من استطاع منكم مؤنة النكاح فليتزوج. يبقى من استطاع منكم الباءة يجوز أن يكون الجماع ويجوز أن يكون مؤنة الزواج. إذن في قيود وفي شروط وتنطبع لأحكام شرعية تأتي في ثنايا الكلام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الاستطاعة، من المسؤول عن تزويج الابن سواء كان ذكر أو أنثى؟ من يعول؟ من يعول؟ الأب أو الأم. لحديث ابن عمر: والرجل راع على بيته هو مسؤول عن رعيته دينيا ودنيويا. يبقى الأب إن عدم فالأم من يعول؟ مسؤول عن الزواج. فإن عجز يبقى هنا الولد عليه المساهمة بعمل في مونته، للمساعدة في مونته. فإن عجزوا ما فيه، فعلى ولي أمر المسلمين المساهمة في ذلك حزم الحال. والأمير راع على الناس وهو مسؤول عنهم. شو عظمة الدين؟ نظام حياة تالف لما يترتب على ذلك من حب أو عدم حب. قال فليتزوج. وهنا الأمر والذي عليه جمهور العلماء خلافا للظاهرية: فليتزوج على الاستحباب، فأنت مأمور به شرعا على الاستحباب، ولا يجوز الرغبة عنه إعراضا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقال للثلاثة الذين تقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني من رغب عن طريقتي فليس على طريقتي. فمن ترك السنن فسق، ومن تركها جحودا إعراضا تزندق. مش معنى الاستحباب لا سيما عند عدم الشوقان وشدة الشهوة والتوقان إليه، وقد يكون واجبا. إذن لظاهر الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم القادر على الزواج، أو أنه وعد بالعقاب الشديد الأليم لمن أعرض عن الزواج. لكن لماذا أعرض عن الزواج؟ وبناء على الاستحباب الذي هم عليه من أهل العلم في وجود المصلحة والمفسدة الخاصة والمتعدية أو غيابها على الاستحباب، وأنه سنة رسول صلى الله عليه وسلم، وعلى كونه واجبا إذا اشتدت الشهوة إليه والتوقان والاشتياق، وغلب على الظن أنه يقع في المحظور إذا لم يتزوج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد، قال صلى الله عليه وسلم فليتزوج. فلو قلنا على أنه سنة مستحبة لا سيما عند عدم الاشتياق والتوقان وشدة الشهوة، أو قلنا بالوجوب عند شدته إذا لم يتذوق حدثت المشكلة فيه وفي غيره، وهنا لا بد من الزواج، ويأتي فيها سؤال. السؤال هذا يكون مطلع الخطبة القادمة، نسمعه كثيرا: هل يجوز تقديم الزواج على حج الفريضة؟ مسألة نسمعها كثير، خاصة من الآباء: عايز حج بس عندي ولد عاوز الزوجة وانت عاوز الزوج إلى آخره. فهذه قضية وليست فتوى، قضية وليست فتوى. إيه الفرق بين القضية والفتوى؟ بعد إن شاء الله. لكن على كل حال تعين الزواج. طيب ماذا؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يبقى هنا فليتزوج سنة، فليتزوج إجابا وجوبا فهمناها. إذا كانت بشدة الاشتياق والتوقان والشهوة فليتزوج. لماذا؟ إذن وقفنا على حفظ الناس، وقفنا على تكثير الأمة، وقفنا هنا على عفة الرجل والمرأة. عفة الرجل والمرأة، والمرأة رأس في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم: فإذا فسدت المرأة فسد المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهلها. ركزوا معي: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهلها. وهنا وقف. وفي صحيح قوله: إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان. يعني استشرفها الشيطان؟ يعني زينها في قلوب الرجال وفي أنظار الرجال. والأصل في المرأة حجابها، سترها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. انتبه، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أكرر، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فلا يؤذين، يعرفن فلا يؤذين. والجنس والتيشيرت وإظهار المحاسن، لسان الحال، انظر إلي فأنا الجميلة المغرية، خذوا مني ما تشاءون، سفلة ليس دينا، ليس دينا. في الوقت الذي تحارب فيه العفيفة، يطلق الحبل على الغارب للسافلات العارضات لمحاسنهن إغراء لشباب لا يملك من حاله شيء. إنه الخلل في الفكر والأداء، ثم يتهم الدين مع عظمته وتوقيره واحترامه لمجتمع العصر فيه أن يكون عفيفا محترما متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خللت المرأة بدأت تشربها الشيطان، زينها في قلوب الرجال، في أنظار الرجال. والمرأة مطلوبة مطالبة كما الرجل مطالب، يقول فليأتي أهله. طب ما فيش أهل، فليأتي أهله، ارجع وكع زوجتك، لأنه عندها ما عندها، انطفت الشهوة خلاص، أدي الداء وأدي العلاج، واحد زاد واحد بيساوي اثنين، ثلاث قصة. طب ما في زوجة، يروح فين؟ أدي العلاج. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه أغض للبصر الزواج، أغض للبصر وأحسن للفرج الزواج. نعم، لك زوجة، ده ملمح مهم. فلماذا النظر إلى حرمة الغير لكن دناءة، غير متبع لهدي رسول، غير متبع لشرع؟ معك الزوجة قد تكون جميلة، والنظر إلى امرأة أخرى قد تكون دميمة، ولكن زينها الشيطان لك فجعلها في نظرك الحال أجمل من زوجتك. تنظر إلى أفلام الإباحية والمسلسلات العاهرة كذلك. عظمة دين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، للتلازم بين غض البصر وبين إحصان الفرج. فإنه أغضوا، أحفظوا، أدفعوا للعين عن المرأة الأجنبية، وأحصنوا للفرج من الوقوع في الزنا. عظمة دين، هل نطبقه وأنت متزوج؟ أدي عظمة دين، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فليأتي أهله، ما عنده أهل. ومن لم يستطع، ما عنده، ايش يسوي؟ اداله العلاج من طريقين، غض البصر. بقول للشباب غض البصر، غض البصر. لك ام ولك اخت، غض البصر. والصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية. وجاء، الوجاء يعني الإخصاء، وده من مجاز، من مجاز المشابهة، من مجاز المشابهة، لأنه أطلق الصيام على قطع الشهوة. وهنا يتفرع على ذلك مسألة طبية، نقف عند هذا الحد وللحديث بقية. وأختم بمسألة واحدة لنتمم الكلام على حكمة ومشروعية الزواج، مسألة المودة والرحمة والتعارف بين الأسر. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا. أسرة انضمت إلى أسرة، أسرة انضمت إلى أسرة. لكن الملاحظ والمشهور في المجتمعات إن الأسرة دي خدت العروس ده وخدت خلاص، كأنها باعت تاخدت وانتهت القصة. لا يعرفون بعضا إلا في المناسبات، إما أحزان وإما أفراح، ودي من المخازي التي لم تكن هي المقصود من قضية الزواج. أقول قولي هذا، والحديث بقية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفرنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا مكر المكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ان أرادنا بلادنا بشر وسوء فاجعل كيد في نحره يا رب العالمين. ومن أرادنا وبلادنا بخير فوفقه لخير قصده وفعله يا رب العالمين. واصلح الرعى والرعية واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى الامين، واقم الصلاه.